رحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الخيارات، أو بالأحرى في خيار العيب، انتهينا إلى خيار العيب. والكلام في خيار العيب طويل، وكنا نتحدث عن هذه القضية: موارد تعين ثبوت الأرش، موارد تعين ثبوت الأرش. وفي هذا المجال ذكرنا توجد خمسة موارد، أو بالأحرى السيد الماتن ذكر، توجد خمسة موارد يتعين فيها الأرش ولا يجوز الرد، فسخ يعني. المورد الأول تلف العين، وهذا واضح، إذا العين تلفت وبعد ما يمكن ردها، فالفسخ كيف يكون؟ طبيعي التعليلات هي مرت، هذا كله مر، أنا هذا فقط إعادة حتى نوصل إلى محل كلامنا. إذن المورد الأول لتعين الأرش هو التلف. المورد الثاني لتعين الأرش ما إذا فرض خرجت العين عن ملك المشتري مثلا، لأن المشتري هو عادة الذي يفسخ، خرجت العين عن ملكه ببيع أو عتق إذا كان عبد أو غير ذلك، هنا همات العين ما موجودة حتى يمكن الفسخ. المورد الثالث ما إذا فرض حصل تصرف خارجي في العين، كما إذا كان المبيع قطعة قماش فصلها المشتري أو خاطها أو هنا أيضا العين ليست السابقة موجودة بشكلها حتى يمكن إرجاعها. المورد الرابع التصرف الاعتباري، مو الخارجي، ذاك الخارجي يفصل قطعة القماش، أما هذا الرابع لا، التصرف الاعتباري، كما إذا فرض أن المبيع كان عينا وقد أوجرت، فإن الإجارة تصرف اعتباري وليس تصرفا خارجيا. فأيضا هذا من موارد تعين الأرش. والمورد الخامس الأخير حدوث عيب جديد في العين يغاير العيب السابق. هذه خمسة موارد ذكرها السيد الماتن طبعا للمشهور، مشهورهم هكذا ذكروا، خمسة موارد لتعين الأرش. وتكلمنا عن الموارد الأربعة الأولى قبل التعطيل ولا نكرر، وكلامنا الآن إن شاء الله تعالى يقع في المورد الخامس، يعني في حالة حدوث عيب في المبيع. ولا بأس وأن نشير أولا قبل بيان الحكم. حدوث العيب له أشكال أربعة، أشكال أربعة. الأول أن يفترض أن العيب يكون حادثا قبل العاقد، وفي مثله لا إشكال في أنه، وهذا ليس محل كلامنا، هذا يوجب ثبوت العيب، لا إشكال في أنه يوجب خيار العيب، هذا خارج عن محل. احنا نذكرهن حتى الذي خارج عن كلامنا نخرجه ونبقي الذي في محل. فالأول وهو أن يكون العيب الحادث حادثا قبل العقد، هذا خارج عن محل الكلام. الثاني أن يكون حادثا بعد العقد وقبل القبض، والمناسب أن يكون كالحادث قبل العقد، ما دام قبل القبض المناسب أن يكون كالحادث قبل القبض قبل العقد، ولا يوجد فيه كلام. الثالث أن يكون حادث، وهذا ما فيه أيضا كلام بين الأعلى. الثالث هذا شوية بيه كلام، أن يكون حادثا بعد العقد والقبض، يعني وبعد القبض، ولكن في زمان أحد الخيارات الثلاثة. والمقصود من الخيارات الثلاثة هنا خيار المجلس أو خيار الحيوان أو خيار الشارع. هنا هذا العيب الجديد، العيب الجديد، هل يكون مانعا من الرد وبالتالي يتعين الأرش؟ على أي حال هذا فيه كلام. المهم هو هذا الذي هو محل الكلام، أن يكون الرابع، هذا الرابع الذي هو محل الكلام، أن يكون حادثا بعد العقد وبعد القبض وبعد انتهاء فترة الخيار. هنا وقع الكلام، هذا العيب الجديد هل يمنع الرد بالعيب السابق؟ محل الكلام هنا، ذا النيشة مو محل الكلام، واضح؟ لا، هنا الكلام. إذن خلي نضبط محل الكلام، ما هو محل الكلام؟ ما إذا كانت العين معيبة بعيب سابق، إيش سابق أو من دون سابق، سابق مو مهم إلا سابق، حدث عيب. لو تقول ماذا هو عيب سابق ما موجود، أو أكو عقد عيب سابق وحدث، هذا حدث عيب بعد العقد والقبض، وحينئذ يقع الكلام. وبعد انتهاء فترة الخيار طبيعي، وإلا إذا في فترة الخيار قلنا هذا الثالث. وبعد انتهاء فترة الخيار هل يمنع هذا من الرد بالعيب السابق؟ فإذا يكون نفترض عيب سابق ويقع الكلام أنه يمنع من الرد بالعيب السابق أو لا يمنع من ذلك. إذا قلنا يمنع، من الرد بالعيب السابق، فيصير هذا المورد من موارد تعين الأرش. إذن يتعين الأرش في مثل هذا المورد، هذا مورد صحيح لو بنينا، وهو ما إذا كان هناك عيب سابق قبل العقد وحدث عيب بعد القبض، بعد العقد وبعد القبض وبعد انتهاء فترة الخيار. قلنا إذا في فترة الخيار هذا الثالث كان، ثالث كان فيه كلام، لا بعد انتهاء فترة الخيار. هنا في مثل هذه الحالة هل يمنع من الرد بالعيب السابق أو لا يمنع؟ إذا قلنا يمنع سوف يصير هذا المورد مصداقا لتعين الأرش، إذا يمنع ويتعين حينئذ أخذ الأرش، وإذا ما يمنع يكون المشتري مخيرا بين الرد أو الأرش. فإحنا نريد نلاحظ هذا المورد من موارد تعين الأرش، يعني لا يجوز الرد فيتعين الأرش أو لا. هذا كل كلامنا ترى ذكرناش وقت ماذا، كل هذا إعادة وذكرناه قبل التعطيل، ولم أذكر شيئا جديدا. الشيء الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. إذن نطرح هذا التساؤل، خلي يكون هو محل كلامنا، وهو أكرره من جديد. إذا فرض أن العين كانت معيبة قبل العقد ثم بعد العقد قد تعيبت بعيب جديد بعد القبض وانتهاء فترة الخيار، محل الكلام هنا. خب الآن نأتي ونتحدث، المناسب ماذا بنظركم المبارك؟ هل هذا العيب الجديد بعد القبض وانتهاء فترة الخيار يمنع من الرد بالعيب السابق؟ إذا يمنع يتعين الأرش، إذا ما يمنع يكون مخير بين الأمرين. إلى هنا انتهينا قلنا، وفي هذا المقام راح أبدأ بمن بمحاضرتنا الجديدة إن شاء الله. الآن قد تذكر وجوه خلي لك فرد عنوان، وجوه لإثبات عدم جواز الرد بهذا العيب، بهذا العيب من القسم الأخير الذي أشرنا إليه، الذي وحادث بعد العقد والقبض وانتهاء فترة الخيار. يستدل بعدة وجوه على عدم جواز الرد، وهو لعله هو المشهور، هذا هو الرأي المشهور. قد يستدل عليه بعدة أدلة، الدليل الأول التمسك بمرسلة جميل ابن دراج، خل نقرأها المرسلة، خل نشوف كيف تدل على المنع من الرد بالعيب السابق. هاي مرسلة جميل كم مرة مرت علينا، أقرأ لك إياها. هذه هكذا ورد فيها، هكذا ورد فيها: إن كان الشيء، أنا أقرأ لك جملة من الرواية كلها ما أقرأ لك إياها: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه. يكفي هالمقدار، يكفي هذا المقدار. أكرر: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه إلى آخره وآخره، مو مهم. إحنا هذا المقدار، الجزء 18 من الوسائل صفحة 30 باب 16 من أبواب الخيار، حديث رقم 3، دلالتها على عدم جواز الرد لعلها واضحة، فإن الوارد فيها قائما بعينه، إن كان الشيء قائما، احنا المهم ياهو قائما بعينه، وبيت القصيد ياهو بعينه، بعينها نفسه بعينه. ومن المعلوم انه لو حدث في المبيع عيب جديد لا يصدق انه قائم بعينه ومعه لا يجوز الرد. هكذا يمكن التمسك، هكذا يمكن التمسك لرأي المشهور على عدم جواز الرد إذا حدث عيب جديد بعد القبض وانتهاء فترة الخيار، لا يجوز الرد. بما لا يجوز الرد؟ بيا عيب سابق، ما دام حدث عيب جديد. والدليل هذه قلت عدة أدلة، واحد من عدهن هذه المرسلة، نظركم ماذا دلالتها، تامة أو لا؟ لا يبعد، لا يبعد، قائما بعيني قاعد يشترط، وهذا ليس قائما بعينه، دلالتها لا بس، لكنه المشكلة هي مرسلة أرسلها جميل وليست مسندة، إلا أن يقال إذا تبني على هالمقالة جيد. والفقيه الذي يبني على مثل هذه الأمور يعيش في فسحة وفي راحة قليلا في الفقه، في فسحة. ماذا يبني؟ يبني على أنه هو من أصحاب الإجماع، فإن الكشي نقل أن الطائف هواي مرت علينا أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة، واحد من هؤلاء هو جميل. فإذا تبني على هذا، إذا نأخذ بروايته ورغم أنها مرسلة، ولعله من هذه الناحية عبر صاحب الحدائق عنها، عن هذه المرسلة عبر بالصحيحة، قال صحيحة، ما قال مرسلة، صحيحة جميل. الآن هي صحيح مرسلة، لكنه ما دام وقع الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة، وصاحب الحدائق طبيعي إذا أنت عندك شوية بالحدائق ممارسة يكون تخلي لك ترى ممارسات شوية بالحدائق شوية بالجواهر، تطلع لمن على هذه الكتب، وإذا ما تطلع الآن في وقت الشباب والقوة بعدين ما تراجع، فتحاول جهودك مهما أمكن تبذلها الآن أو ما بعد الخمسين أخليها علما اقتطاف لتلك الأثمار وتلك الجهود، فأنت جهود باذلة من أول والآن تجني على أي حال. هذه جملة جانبية كانت، صاحب الحدائق الذي يراجع الحدائق إخباري والإخبار عادة يكون متساهلا في الأسانيد. إيش هو متساهل؟ أخباري مو أخباري، صاحب الحدائق عدة فرد عادة بالحدائق، هاي همات موجودة. كل رواية الذي يرويها يعبر التعبير المناسب، موثقة حسنة صحيحة، ذني كلها شنو ملتزم بهذه المصطلحات، لكنه فقط اصطلاحات ولكن ما يرتب عليها حتى لو كانت مرسلة ما يأثر، هي بحكم الصحيحة ويأخذ بها. على أي حال، إذا كان واحد مبنى صاحب الحدائق متساهل في الأسانيد فلا بأس بالأخذ بهذه الرواية، إجماع صائر على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الرواة، واحد منهم جميل فيؤخذ بروايته وما أكو إشكال، لا يوجد إشكال، ولكن هذا المسلك لم يثبت عندنا، هذا الإجماع مدى حقانيته ما ثابت. هو الدعية الإجماع، بس الدعية هو ما يصير أنت وبالغرفة قاعد أو تسمع الدعية الإجماع على تصحيح ما يصح، مو يهج بعد، وهذا ما راح يفيدنا. إذا صدق ثبت إجماع باليد، باليد لا بس صدق إذا الطائفة أجمعت. أما واحد يجي يقول اثنين يقولون أجمعت الطائفة على هذا، لا نقبله، لا نقبله من يابا، لا من باب أن إجماع الطائفة لا نعير له أهمية، لا 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 لا، أستغفر الله. إذا ثبتت الصغرى، يعني إيش الصغرى؟ أنه يوجد إجماع حقا، فنأخذ حينئذ به. ولكن الكلام في الصغرى، من قال إن الإجماع ثابت؟ فلان ادعى بإضافة فلان، لا يكفينا إلا اللهم إذني لا تكتبهن، ترى أشياءك ليكن تكتبهن إلا اللهم، أي بعضهم الله رازقهم، مش رازقهم، حسن الظن، حسن الظن، ما دام نقلوا أنه أجمعت الطائفة يبني بعد علما على تحقق الإجماع. فنحن نشكك في من في الصغرى، أنه من قال ثبت الإجماع؟ لو تمت الصغرى نأخذ بالرواية، إذا صدق أكو إجماع الطائفة بعد وضوح دلالتها، إذن هذا الدليل الأول لا يمكن الأخذ به من حيث السند، الدليل الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.